السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، آيتان في كتاب الله سبحانه وتعالى بيّن الله عز وجل لنا فيهما طريق الهداية والاستقامة والنجاة من عذاب النار ومن خزي الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى في آخر سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هاتان الآيتان العظيمتان ذكرهما رب العزة بعد قوله: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. يسلي الله عز وجل نبيه حين تكالب عليه الأعداء، وحين انتشرت عبادة غير الله والشرك بالله، نهاه أن يكون في مرية مما يعبد هؤلاء، وأمره أن يستقيم وأن يثبت على الاستقامة وأن يداوم عليها. ولهذا قال: فاستقم كما أمرت. واستقم فعل أمر يفيد الطلب لمن لم تكن عنده الاستقامة، ويفيد طلب الدوام والاستمرار لمن كان مستقيما. فقول الله عز وجل لنبيه: فاستقم، أي استمر على الاستقامة، لأن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام هو سيد المستقيمين، وهو خير الأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل له: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين معنى اتق الله استمر على تقواه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو القائل: فإني أتقاكم لله وأعلمكم به. فاستقم كما أمرت، وتأمل هذا التشبيه كما أمرت أي مثل ما أمرت. هذا يفيد أن الاستقامة محض اتباع ليس فيها هوى للنفوس. لم يقل له استقم كما تشاء وكما تهوى نفسك، إنما قال له استقم كما أمرت أي كما أمرك الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بعباده، شرع لهم ما يصلح عليهم الاستقامة عليه وما يوصلهم بالطريق المستقيم إليه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن المؤمنين أنهم يسألون الله عز وجل الاستقامة كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا الاستقامة هي المضي في الصراط المستقيم دون انحراف ولا اعوجاج. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك أيضا هذا الأمر لك يا أيها النبي ولأمتك. وتأمل قول الله عز وجل: ومن تاب معك. ومن تاب معك أي رجع إلى الله سبحانه وتعالى، سواء أكان مشركا قبل أن تبعث وقبل أن تبلغه دعوتك وقبل أن يهديه الله للإسلام ثم تاب وأسلم، أم كان من سائر أمة محمد، فإنهم التائبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سبيل المسلم في هذه الحياة أن يلازم التوبة والاستغفار. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فإذا التوبة شرف لهذه الأمة ورحمة من الله عز وجل بها. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا. لا تطغوا، الطغيان مجاوزة الحد، ومعنى ولا تطغوا أي لا تجاوز الحد فيما أمرتم به ولا تقصروا عنه. فهذه الآية دلتنا على السبيل القويم في سلوك الهداية، أن يستقيم العبد كما أمره الله. جاء أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سفيان بن عبد الله، فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ثم استقم. فإذا هذه هي الاستقامة، أن تكون على امتثال الأمر والنهي، وأن تكون من دون طغيان ومجاوزة. لا نحتاج فيها إلى استحساناتنا ولا إلى أهوائنا، ولا نحتاج فيها إلى البدع ولا إلى المحدثات، ولا نحتاج فيها إلى أن نسلك طريق أهل المغالاة والمجاوزة والغلو في دين الله عز وجل، سواء كان ذلك في باب العبادات أم غيرها. لا نحتاج إلى ذلك كله، لأن شرع الله عز وجل واضح وضوح الشمس، والطريق المستقيم لكل من هداه الله عز وجل إليه قد بينه الله عز وجل لعباده. ولهذا قال: ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، بصير بما تعملون يا أيها الناس. الله عز وجل بصير عليم بمن استقام كما أمر، وبمن انحرف عن الاستقامة، وبمن طغى في باب العبادات وجاوز الحد. هذه الآية الأولى. ثم قال الله عز وجل في الآية التالية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه آية عظيمة جدا، ينهى الله عز وجل فيها. جاء عن الحسن البصري أنه قال: دين الله بين لامين أو بين لاين، ولا تطغوا ولا تركنوا. دين الله بين هذين، لا تطغوا أي لا تجاوزوا الحد فيما أمرتم به، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. وقول الله عز وجل ولا تركنوا، الركون هو الاستناد، ركن إلى الجدار أو السارية أي استند إليها. فالركون هو الميل والاستناد والرضا والاعتماد، هذا هو الركون. فمعنى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أي لا تميلوا إليهم ولا ترضوا عنهم ولا بهم ولا تستندوا إليهم، فإن ذلك طريق هوان لا طريق عزة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. وفي قوله إلى الذين ظلموا قولان لأهل التفسير، فقيل هي في أهل الشرك لا تركنوا إلى الكفار والمشركين، وقيل هي عامة في الركون إلى كل ظالم، وهذا القول هو المرجح عند جماعات من المفسرين، منهم ابن كثير رحمه الله والشوكاني رحمه الله، فإنه قال: وهذا القول هو القول الأظهر في الآية، حتى وإن قيل بأنها في المشركين نزلت فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ثم جعل الله عز وجل لمن ركن إلى الظالمين من المشركين أو من ظلمة المسلمين، جعل الله عز وجل عليه عقوبتين: عقوبة في الدنيا وعقوبة يوم الدين. أما العقوبة في الآخرة فتمسكم النار، آية تفيد الوعيد والتهديد الشديد والحذر الأكيد من الوقوع في هذا النهي من رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما عقوبة الدنيا فإنها تكمن في أنك يا أيها العبد إذا ركنت إلى ذلك الظالم تبغي ولايته وتبغي نصرته وتبغي الظفر بما عنده، وتركت الاعتماد على ربك والأخذ بالأسباب الشرعية، فإن العقوبة في الدنيا أن تسلب الولاية والنصرة من رب العالمين سبحانه وتعالى. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لماذا تركنوا إلى الظالم؟ لأجل أن ينصرك في هذه الدنيا فتخذل من قبله. لماذا تركن إلى الظالم؟ تبغي، لأنك تبغي نصرته وولايته ومحبته، فتسلب الولاية، تسلب المحبة، تسلب النصرة، وأنت تبغي ذلك وتريد ذلك. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وانظروا يا معاشر المسلمين إلى من ركن إلى الظالمين من زمن بعيد، فإنه لا يجني من وراء ذلك إلا الخزي والهوان في الدنيا والوعيد بالعذاب في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن المشركين: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. المشركون اتخذوا هذه الآلهة لأجل ماذا؟ لأجل أن تكون عزا لهم في الدنيا ويوم الدين. قال الله عز وجل: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ركنوا إلى آلهتهم في الدنيا ليبتغوا منهم العزة، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ركنوا إلى هذه الآلهة يبتغوا أن تكون مناصرة لهم في الدنيا. وبعد ذلك قال الله عز وجل: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: وهذا معلوم بالتتبع والاستقراء، ما ركن أحد إلى غير الله عز وجل إلا جاءته الخذيلة وخذل من تلك الجهة التي ركن إليها وظن أن النصر منها. ثم تلا وذكر هذه الآية: بعض الناس يركن إلى أعدائه، كم ركن كثير من رؤساء المسلمين إلى أعداء الإسلام، كم ركنوا إلى أمريكا وإلى دول الكفر من اليهود والنصارى وإلى روسيا وإلى غيرها، كم ركنوا إلى تلك الدول ليأتيهم النصر من قبل أولئك، فما جاءهم من قبلهم إلا الدمار. دبروا لهم وكادوا لهم حتى ماتوا شر ميتة وقتلوا شر قتلة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. وفي معركة أو موقعة التتار في بغداد التي هي أشهر من نار على علم، حين ركن خليفة المسلمين في ذلك الوقت إلى بعض وزرائه الظلمة كابن العلقمي والطوسي، وأشاروا عليه بأن يخرج إلى التتار المبيرين المهلكين، فخرج فقتل شر قتله هو ورؤساء ووجهاء بغداد. ثم حصلت مجزرة عظيمة في بغداد لا يعلم التاريخ مثلها في بلاد العرب والمسلمين. أيها الناس، الركون إلى الظالمين خذيلة، الركون إلى الظالمين تركن إلى من يكيد لك، تركن إلى من تبغي منه النصر وهو يبغي أن يذلك، تركن إلى من يروغ منك روغان الثعلب، تركن إلى عدو لك. يا أيها المسلمون، علينا أن نكون بصرا وأن نكون كذلك أيضا على دراية عظيمة وعلى فطنة في هذا الباب، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهكذا كم تعدد في وقائع التاريخ ممن ركن إلى ظالم فجاءته الخذيلة من ذلك الظالم. وبعض الناس ربما ركن إلى رئيس أو إلى وزير وتعزز به وظن أن النصر يأتي من قبله وأن الرزق سيأتي من جهته، وإذا بالأيام تدور فيكون هو المحبوس ويكون هو المقتول أو المسجون أو المذل أو الطريد أو الشريد، لأنه ركن لم يركن إلى الله سبحانه وتعالى. البرامكة في خلافة العباسيين في خلافة هارون الرشيد كانت لهم مكانة عظيمة في الدولة، لا يعلم أحد وصل إليها، حتى إنهم وصلوا إلى قلوب الناس بالعطاء والبر وغير ذلك. فلما حصلت لهم النكبة العظيمة فيما يسمى بنكبة البرامكة صاروا بين مقتول وبين مسجون وبين مشرد، لأن الذي يركن إلى غير الله سبحانه وتعالى لا ينال ولاية ولا ينال نصرا. فيا أيها الناس تأملوا هذه الآية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ورب العزة يقول في كتابه: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هذه قراءة الجمهور، وقرأ أبو جعفر رحمه الله: وما كنت أي يا أيها النبي وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما معنى الآية على هذه القراءة؟ نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده أن يتخذوا المضلين عضدا، أي ليتقووا بهم، لينتصروا بهم، ليفوزوا بهم، ليظفروا ويفلحوا من جهتهم. ما يأتيك فلاح ولا فوز من جهة الظالم والمضل. وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي لا تتخذ المضل عضدا لك ونصيرا، فإنه لن ينصرك، وقد خذل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وإن من واقع اليوم ما نراه من اغترار كثير من الناس بدولة الرافضة في إيران، حين اغتروا بها وحين ظنوا أنها ستنفع المسلمين وأن النصر سيأتي من جهتها وأن تحرير الأقصى لن يكون إلا من طريقها، هذا ركون إلى الظالمين. يا أيها الناس لا نركن إليها ولا إلى حزب اللات، إنما نركن وإنما نتوكل على الله سبحانه وتعالى. كيف تظن بمن يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهم زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصر المسلمين وأن يفتح ويحرر الأقصى؟ كيف تظن بأناس عبدة القبور وبأناس يسجدون لملاليهم ولمعظميهم؟ أما رأيتموهم يسجدون على الأضرحة؟ أما رأيتموهم يطوفون حول القبور؟ أما رأيتموهم يشركون بالله عز وجل؟ فذاك يدعو الحسين وذاك يدعو علي وذاك يدعو العباس. أما رأيتموهم كيف يصنعون بأنفسهم وأبنائهم؟ كيف شوهوا صورة الإسلام الناصعة؟ أما رأيتم حقدهم على المسلمين في أيام عاشوراء؟ أما رأيتم لباسهم للسواد؟ أما رأيتم لطمهم وضربهم على أنفسهم بالسلاسل والسيوف وسيلان الدماء من وجوههم وأجسادهم أما رأيتم هذه المشاهد يا أيها الناس؟ كيف يغفل المسلمون عن أناس يجعلون كربلاء أعظم من الكعبة؟ كيف يغفل المسلمون ويطلبون نصرة من نشروا الفساد ونشروا الدبور على أمة الإسلام في كل بلد؟ خربوا العراق وخربوا في سوريا وخربوا في لبنان وخربوا في اليمن، أياديهم الخبيثة لا تزال تخرب في بلاد الإسلام في كل مكان، ونحن نركن إليهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا والله لن يأتينا نصر من قبلهم. واعلموا أن مثل هذا لا يخفى إلا على من قلت بصيرته وضاع حظه من العلم والفهم. فلنعتبر يا عباد الله، فلنعتبر يا أيها الناس، إنما نتكل على الله سبحانه وتعالى، نقبل على الاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، هذا سبيل النصر. أما الركون إلى الظالمين فلا والله لن يكون سبيلا للنصر، إنما هو سبيل للدمار. ثم بعد ذلك يتبرؤون منك، وربما حصل منهم أن اغتالوك أو تآمروا على اغتيالك أو تآمروا على الفتنة والوقيعة بك، وأنت تظن أن النصر يأتي من قبلهم. فيا أيها الناس، علينا أن نكون من أولي الأبصار، من الذين يعقلون ما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبرون بوقائع التاريخ المعروفة المشهورة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية عينا، وكانوا 10 رهط، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. فلما وصلوا إلى الهدأة بين عسفان ومكة، علم بهم بنو لحيان، قبيلة من القبائل، من قبائل هذيل، فنفروا إليهم في 200 رام وهم 10. فلما شعروا بهم صعدوا فدفدا، أي مكانا مرتفعا، فأحاطوا بهم ثم طلبوا منهم أن ينزلوا من الجبل، ولهم العهد والميثاق ألا يقتلوهم ولا يفعلوا بهم شيئا. فقال ثابت بن قيس: أما أنا فلا والله لا أنزل على ذمة مشرك. ثم تراموا فقتلوا منهم 7 من 10، بقي 3، بقي خبيب الأنصاري وابن الدثنة وآخر، فاستنزلوهم وأعطوهم العهد والميثاق على ألا يقتلوهم ولا يؤذوهم. فلما نزل أولئك 3 بعد مقتل أصحابهم 7، حل أولئك أوتار قسيهم وبدأوا يوثقونهم ويربطونهم. فقال الثالث: هذا أول الغدر، لا والله لا أصحبكم. فعالجوه، أي جاهدوه أن يأتي معهم، فلم يفعل فقتلوه، 8 مقتولون في الجبل. ثم أخذوا ذينك الاثنين، خبيبا والآخر، وأين ذهبوا بهما؟ ذهبوا بهما إلى مكة، فباعوا خبيبا لأولاد الحارث الذي كان خبيب هو قتل أباهم في غزوة بدر، باعوه لأولاد الحارث المقتول في بدر لأجل أن يقتلوه شفاء لغيظهم حين قتل أباهم يوم بدر. والآخر كذلك باعوه لمن احتاج إليه ممن يقتله. فقال خبيب: اللهم قبل أن يقتل اللهم بلغ عنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقصة أولئك. الشاهد من هذه القصة أن خبيبا والآخر حين نزلوا على أن لهم العهد والميثاق أن لا يقتلوا كان من المشركين الغدر والخيانة فباعوهم إلى من يقتلوهم. وهكذا المشرك أو الظالم إما أن يؤذيك وإما أن يقتلك وإما أن يبيعك إلى من يقتلك أو يؤذيك. هذه حقيقة تدل عليها آيات في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان من المعاملات بين المسلمين والكفار بالضوابط الشرعية من بيع أو شراء أو تجارات أو غير ذلك هذا بابه آخر. هذا ليس فيه ولاية القلب، محبة القلب، ليس فيه الركون، إنما هو تبادل منافع. أما الركون إلى الظالم فخطر عظيم وشر جسيم ينبغي على كل مسلم أن يحذر منه، سواء كان الظالم من اليهود أو من النصارى أو من المشركين أو من الأمريكان أو من الشيوعيين الروس أو غيرهم. كل هؤلاء لا يركن إليهم، لا ركنة عليهم، لا ركنة على مسلم منهم. وكذلك أيضا ممن ينتسب إلى الإسلام من الرافضة وغيرهم، من النصيرية وغيرهم، من الإباضية وغيرهم، من المكارمة والإسماعيلية وغيرهم، لا يركن إلى شيء من هؤلاء، فإن وقائع التاريخ شاهدة بما صنعوه في المسلمين في كل حقب وفي كل قرن. فيا أيها الناس نتقي الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نتوكل على الله وأن نثق بالله وأن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نجعل الغرب يضحك علينا ليشتتنا ويفرقنا. هذا يضم له جزءا من المسلمين ليوغر به صدره على الآخرين، وذاك يفعل كذلك، حتى تشتت المسلمون وصاروا شيعا وفرقا وأحزابا. نسأل الله عز وجل أن يصلح حال المسلمين. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم كن لعبادك المستضعفين في أرض فلسطين، اللهم كن معهم وكن لهم ولا تكن عليهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارحم قتلاهم وعاف جرحاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم عليك باليهود ومن تعاون معهم على المسلمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمرهم بأسلحتهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا أرحم الراحمين، يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين.